الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحاول أن نستعرض نماذج من المحور الثالث والبحث الثالث. هذا البحث الذي يشكل فرعا من علم التاريخ الإسلامي المقارن أو علم تاريخ الأنبياء المقارن، علم السيرة النبوية المقارن، مقارنة أحداث كبرى تشكل مفاصل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وأهل بيته مع حوادث أيضا تشكل مفاصل في سيرة النبي موسى عليه السلام وأهل بيته في مسارهم التاريخي. من هذه النماذج أولا عمود النسب، نسب محمد صلى الله عليه وآله كما هو المتفق عليه عند علماء النسب هو محمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نجار أو نجار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا اتفق النسابون من المسلمين على مفردات هذا النسب، وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا. السر في ذلك هو اختلاف النسابين بعد عدنان، من عدنان بعد ما اتفقوا أن عدنان هو من ذرية إبراهيم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، ولكن اختلفوا في المفردات في الأسماء من عدنان إلى إسماعيل اختلافا كبيرا بسبب طول المدة وبعد العهد. وروى ابن الكلبي عن في جمهرة النسب عن ابن عباس قوله ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعلمه لعلمه، بالتأكيد هذا رسول الله صلى الله عليه وآله لو شاء أن يعلم هذه المفردات يطلب من الله تعالى فيعلمه إياها، ولكن ترك الأمر للتحقيق فيما بعد وللوثائق التي يظهرها البحث التاريخي. كما تعلمون أن علم التاريخ يستند إلى الوثائق، وقد نضج هذا العلم في 200 سنة الأخيرة في فرنسا، ومنها اتصل أو انتشر عنها إلى العالم الغربي. وأما في المسيرة الإسلامية لدى المسلمين نضج قبل ذلك، ولكن فيما يخص الوثائق التي ترتبط بما قبل الإسلام لا زال العلم بها بطيئا وفي بدايته، حيث يتوقف ذلك على التنقيبات، على حرية التنقيب في الأماكن. هناك بعض البلدان كالعراق وسوريا وغيرهما يسمحان أو تسمح هذه البلاد بالتنقيب، ولكن هناك بلاد كالجزيرة العربية لا تسمح بالتنقيب، إلا في الآونة الأخيرة بدأوا يسمحون في بعض الأماكن وفي بعض المستويات. والتنقيب يمدنا بالوثائق التاريخية، ونحن ننتظر في أفق الزمن أن تكون هناك وثائق تتحدث عن مجريات أو عن أمور قبل البعثة النبوية لنفيد فيها منها في المستقبل إن شاء الله. يهمنا نحن في عمود النسب هذا الأسماء القريبة. يهمنا هاشم. هاشم اسمه هو لقبه في الحقيقة، أما اسمه فهو عمرو العلا، ومعناه الفرع الزاكي أو الشامخ، الفرع الشامخ. ابن عبد مناف، ابن عبد مناف. طبعا مناف الكثير من كتاب السيرة يعتبره أحد الأصنام، اسم لأحد الأصنام، ولكن هنا كاسم لأحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله، لا يعني أن قصي قد سمى ولده باسم صنم، لأن قصي موحد ولا يعبد صنم، يعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا مناف هنا بمعنى منيف، مناف هي لهجة في منيف بمعنى العالي أو العلي. يهمنا أيضا اسم قصي. قصي اسم لقبه في كتب النسب تذكر أن قصي لقبه أو كان يلقب بمجمع، والسر في ذلك لأنه جمع القبائل المتفرقة المنحدرة من فهر. فهر أحد أسماء النبي أجداد النبي صلى الله عليه وآله، فهر ابن مالك. فالقبائل التي تنحدر من فهر لقبت بقريش، وسرى طبعا هذا اللقب، لقب هذه القبائل بقريش لأنها اجتمعت فيما بعد حول البيت، كانت متفرقة وجمعها قصي حول البيت، فهو اكتسب لقب مجمع، واكتسبت هذه القبائل من فهر لقب قريش، فقريش بعد ذلك هذا اللقب سرى إلى فهر نفسه، فقيل فهر ولقبه قريش. في الحقيقة لقب قريش بعدما اجتمعت القبائل من نسله على يد قصي ولم يكن لقبه. فإذا قريش بمعنى المتجمعة أو المجتمعة، وقصي لقبه مجمع. طبعا قصي زعيم، زعيم برز في مكة، وله الفضل في تجميع قريش حول البيت ودفع قبيلة خزاعة الذين كانوا يتولون سدانة البيت، ونصب من نفسه سادنا باعتبار هو أولى به منهم من خلال عمود النسب الذي يحمل وصية. هناك وصية تتحرك من إسماعيل، لماذا؟ لأن هناك وعد إلهي في إسماعيل إجابة لإبراهيم حينما قال ربي كما تذكر التوراة بارك في إسماعيل بعد أن خرج من الذبح ناجحا ظافرا، قال له أنا باركته وثمرته ونميته 12 إماما إلهيا يلد. هذا وعد، هذا الوعد حفظته لنا التوراة، وليس معقول من المعقول أن تحفظه التوراة ولا يحفظه آباء النبي، فآباء النبي يحفظونه جيل بعد جيل. يعني إسماعيل يقول لواحد من الأولاد يقول له في ذريتك أحدهم الذي يشخص نابت أو قيدار، أنه من ذريتك، اختلف النشابون في ذلك أنه من ذريتك محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. ثم هذا الوعد يتحمله الأوصياء شفاها واحدا بعد واحد إلى قصي، وبعد قصي عبد مناف، ثم هاشم، ثم عبد المطلب. عبد المطلب ليس ابنا، عفوا المطلب، ثم عبد المطلب، لأن هاشم توفي وكان عبد المطلب صغيرا، والحال هذه لا يتحمل الوصية لصغر سنه، هي له، فتحملها المطلب أخو هاشم وأوفى أو وفى ووقف عندها لما توفي، ما أوصى إلى أولاده مع أنه له أولاد، وأوصى إلى عبد المطلب. طبعا أكو قصة في كتب التاريخ تذكر أنه سمي عبد المطلب لأنه كان قد ولد في المدينة عند أمه وبقي عند أمه إلى أن تهيأت الفرصة ليأخذه، فجاء المطلب وأخذه، بقصة إما أنه أخذه من دون علم أمه، هذا غير صحيح، وإنما أخذه بعلم أمه، وأمه أيضا من الأرحام المطهرة التي تعلم أن هذا الولد له شأن، فتعطيه لأعمامه ليأخذ موقعه الطبيعي في مكة، ومكة أهم بيت وأعظم بيت وأعظم موقع ديني في الجزيرة العربية. إذن أصل القصة أن عبد المطلب استأذن أمه، واستأذن أم أن المطلب استأذن أم عبد المطلب وأخذ منها عبد المطلب إلى مكة بعدما وصل إلى مستوى الشباب. فلما جاء عرفه، طبعا أدخله بيته وألبسه الحلة تليق به، ثم عرفه على وجوه قريش، قال هذا ابن زعيمكم ابن هاشم. ما يرويه الطبري يقول أنه أصرت أن عبد المطلب، أن المطلب لما دخل مكة سئل من هذا الذي معه، قال هذا عبدي، كأنه ورى عنهم أو حاول أن يعمي، إلى أن أدخله البيت وألبسه لباسا يليق بمكانته ثم أخرجه. وبقيت قريش تصر على تسمية عبد المطلب بعبد المطلب بعد ما عرفهم أن هذا هو ابن أخيه ابن هاشم. أنا أتساءل أقول ما هو وجه الإصرار أن يسموه عبد المطلب بعبد في الوقت الذي علموا أنه ابن شيخهم، ابن زعيمهم، ابن هاشم. وابن الزعيم عادة يعكس مستوى المحبة للزعيم إلى أن تظهر منه خصائص تفرض أن يقدر له تقديره الخاص ويضاف هذا التقدير إلى أبائه. فما وجه هذا الإصرار أنه تسميه عبد المطلب؟ عبد المطلب لا يعني هنا عبد بمعنى العبد، مثل عبد مناف لا يعني بمعنى العبد، هنا لعله يعني بمعنى أسير، أسير الشرف، أسير العلو، وأيضا يأتي بمعنى العبد يعني، ولكن هنا يأتي بمعنى عبد يعني إنسان صاحب همة عالية. عبد المطلب يعني إنسان الطلب، رجل الطلب، ما أراد شيئا إلا وتحرك نحوه وحققه، يعني صاحب روم، صاحب مطلب، صاحب همة، بهذا المعنى أنا أفهم عبد المطلب. فإذا هذه القصة أيضا من القصص الكاذبة التي وضعت في التاريخ من أجل أن تشوه في الحقيقة، أو على الأقل تلبي طموح بعض المؤرخين حينما أو الرواة حينما يكتشف أن القصة بحاجة إلى تعليل أو القضية بحاجة إلى تعليل فيخترع قصة لها في ذلك. ولا أصل التسميات المسبوقة بلفظة عبد يعني عبد شمس، لا يعني أنه عبد شمس عبد أن الشمس التي تعبد وهذا عبدها أيضا. ليش؟ لأن المسمي هو اسم، هو موحد، وإنما عبد مثلا أبي أو عصي تماما يصير هكذا، يأبى كل ما يطلب منه شيء يأبى، فيصير عبد شمس، مثل الشماسة بمعنى العصي. لتعطفن أما والله لتعطفن الدنيا بعد شماسها، الشماس يعني البعد والعصيان والإباء. الدنيا أبت على آل محمد أن تنفتح عليهم صلى الله عليه وآله صلوات الله وسلامه عليهم. أيام الأمويين والعباسيين أبت الدنيا، يعني صاروا يطردون وصاروا يحاصرون. يقول لتعطفن الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. الضروس الناقة ذات الولد على الولد، معروفة الناقة بحنانها وعطفها. لتعطفن الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. فإذا هذه تسمية، هذه التسميات لابد أن ننهج في فهمها هذا النوع من النهج ونحققه. ويفيدنا على مستوى الاشتقاق معنى اشتقاق الأسماء آباء النبي ابن دريد، لو أراد واحد أن يبحث في أسماء النبي واشتقاقاتها فيضيف هذا المعنى الذي بيناه وأثرناه إلى المعاني التي ذكرت، وليصطفي منها ما يصطفي ويضيف أو يؤسس لبعضها الآخر ما يريد أن يؤسسه في ظل هذا المنهج، باعتبار أن آباء النبي موحدون ولا يمكن أن يسموا أولادهم بأسماء أصنام. نعم. قصي إذن هذا الزعيم العظيم أسس اجتماع قريش، وتلقيبه بمجمع أمر مفروغ منه، يعني ليس هو رواية نساب واحد أو اثنين أو مؤرخ، لا، معروف هذا باعتبار أنه اقترن هذه هذا التلقيب اللقب اقترن بحدث تاريخي، وهو دفع خزاعة عن البيت وتجميع قريش من نسل فهر حول البيت، والزعيم الذي جمعهم حول البيت هو قصي، فإذن يستحق هذا اللقب بشكل طبيعي. بعد قصي عندنا طبعا هذه الآباء، تلاحظون هنا محمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب يرد له ذكر آخر شيبة الحمد. شيبة الحمد هذه الشيبة التي تحمد. عبد المطلب عرف بالحمد ومدحت سيرته منذ بداية حياته وليست فقط أيام شيبته. هذا أنا احتملت أنها هذا اللقب تعريب للقب أعطي حين زيارته حين زار سيف بن ذي يزن ليهنئه بالفتح والنصر على الأحباش. وهناك جرت محاورات تذكرها لنا كتب السيرة أن عبد المطلب ذكر له، قال له احنا من خلال روايات علمائنا، وكان يبدو يتدين باليهودية، أنه نجد في أخبارنا، وهو الصحيح، نجد في أخبارنا نبيا سيظهر من مكة وأحسبه أن تجده. طبعا هذه فراسة من سيف، أنه جاءه من مكة الرموز الكبار لقريش، وشيخ قريش هو عبد المطلب، وكانت له مهابة خاصة. فإذا وهذا الرجل لآبائه أيضا مهابة خاصة. إذن إذا أراد أن يشخص في قريش أسرة ثم بيت ثم رجل يكون جد النبي الموعود، سوف لن يعدو عبد المطلب تماما. لذلك قال له نحسبه أنك جده. فجد أحمد بالعبرية شيبط حامد، شيبط جذع وحامد أحمد. فالشيبط حامد أنت من تريد تحرفها تصير شيبة الحمد، هذا يعني بحث عرضي ضمن الأسماء، وبحث الأسماء جميل جدا، وليس هذا هو مقصودنا في هذه الحلقة من البحث، وإنما أثرناه من أجل أن نتعرف على آفاق لهذه الأسماء. يهمنا من أسماء عمود النبي صلى الله عليه وآله هاشم و قصي ولاوي والوأي، هذه الأسماء الثلاثة أجمع النسابون على أنها من أسماء آباء النبي صلى الله عليه وآله، كما قلنا وأجمعوا على أن قصي لقبه مجمع وأن هاشم لقب وأصله عمرو العلا وأن لؤي لؤي ما نحتاج إلى بحثه. هذه الأسماء للنبي صلى الله عليه وآله نجدها بعينها أسماء لآباء موسى، يعني موسى ابن عمران أو عمران ابن قهت ابن لاوي ابن يعقوب. لاوي ولؤي ما يحتاج إلى بحث، لاوي ولؤي المادة واحدة، والمادة الواحدة في اللغات السامية تعني معاني واحدة. الاسم الأول هو أبوه عمران، عمران بالعبرية عم رام، تتألف من كلمتين عم رام، عم بمعنى شعب، بمعنى جماعة، بمعنى فرع من قبيلة عم، رام من العلو، وأيضا هي بالاشتقاق العربي من الروم من العلو. عم رام إذن معناه الفرع الزاكي، تماما يقابل عمرو العلا. محمد صلى الله عليه وآله ابن عمرو العلا، محمد ابن هاشم، ويصح لل يعني الأب وإن علا العلو، هاي كلهم آباء. فحينما تقول محمد ابن هاشم صلى الله عليه وآله أو قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هنا اختصرت الأسماء ونسبته إلى الأب الثالث، لا مانع. محمد بن قصي وصحيح أيضا هذا. فإذا هناك من أسماء النبي صلى الله عليه وآله، من أسماء آباء النبي، عمرو العلا اللي هو هاشم، في قباله عمرام موسى ابن عمرام، موسى ابن عمران، وهذا عمرام هو عمرو العلا. عمرو العلا أو عمرام ابن من؟ النسب التوراتي. طبعا نرجع في النسب التوراتي ليس إلى وثيقة نسب شاذة، لا، إلى التوراة نفسها تقول موسى ابن عمرام بن قهت. قهت باللغة العبرية معناه مجمع، إذن قهت يقابل قصي. ما عندنا معلومات تاريخية هل أن قهت أبو عمران جد موسى عليه السلام هل قام بعمل مثل عمل قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا توجد لدينا أي معلومات عن ذلك، وإنما نجد أن اسم والد عمرام أبو موسى هو قهت بمعنى مجمع، لا خلاف عليه على المعنى حينما نراجع المعاجم العبرية، ومنها The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon، هذا معروف، هذا مال دافيدسون، وأيضا خمش with ترجوم أونكيلوس هفترا and راشيز كومنتري، وأمثالها من الـ من الـ من الـ المعاجم الإنجليزية أو كتب التفسير تذكر أسماء آباء موسى والمعاجم اللغوية التي تذكر معاني. ثم إذا صار عندنا موسى ابني عمرام يعني عمرو العلا، ابني قهت يعني مجمع، ابني لاوي، تشابه جدا واضح بين أسماء آباء النبي صلى الله عليه وآله وأسماء آباء موسى. سقد واحد يقول هذه صدفة، دعنا عن ذلك أنه لما لم يكون العمود واحدا. المهم نحن اكتشفنا أن هناك تقابل تماثل وتناظر بين أسماء الآباء ثلاثة، وهذه أسماء مهمة ومعانيها مهمة. هذه ظاهرة من ظواهر التناظر. طبعا لو كانت ظواهر التناظر تقف عند هذا المعنى ممكن يكون أمر صدفة، ولكن حينما نكتشف لو رسمنا شجرة نسب الأولاد، نسب أسرة محمد صلى الله عليه وآله، هنا تبدو العظمة. راح نكتشف أن من أسماء، أن اسم وصي موسى وأخيه هارون، هارون بالعبرية معنى أسد، وعلي سلام الله عليه من أسمائه التي سمته أمه بها حيدر، ومعروف حيدر اسم لعلي سلام الله عليه، وحيدر من أسماء الأسد من دون أن يشك أحد في ذلك. ثم نجد في الإمامة بعد هارون، اعتبار أن الإمامة المعصومة التي تنص عليها التوراة الخماسية، أن الإمامة الإلهية بعد موسى من ذرية هارون، في أخوين. نحن الشائع عندنا شبر وشبير، ولكن في التوراة المطروح هو إيل عازار وإيل تامار. إيل تامار هو الأكبر وإيل عازار الأصغر، أو بالعكس. ثم استمرار، لا نقف عند حدود ما معنى إيل تامار وإيل عامار، وإنما يهمنا أن الإمامة استمرت بعد الأخوين في ذرية أحدهما، سميهم هنا أيضا بعد علي سلام الله عليه، استمرت الإمامة في أخوين وفي ذرية الحسين عليه السلام، لنقول في ذرية أحدهما حتى يكتمل تكتمل المشابهة. هنا نجد في سلسلة أسماء الإمامة بعد الأخوين من ذرية أحدهما، واضحة من ذرية الحسين عليه السلام، اسم علي بن الحسين، وحالته معروفة، أكثر من 20-30 سنة يبكي أباه، متوجع لفقد أبيه، ثم الباقر بمعنى الباقر العلم الخبير العالم، ثم الصادق عليه السلام واضح، ثم الكاظم كاظم الغيظ، ثم بعده علي، بعده محمد الملقب بالجواد، بعده علي مرة ثانية، بعده الحسن، بعده ويكفي إلى هنا. هاي أسماء، هذه السلسلة من الأسماء لا نجدها في أسماء أولاد الحسن عليه السلام، ولا نجدها في أسماء أبناء العباس، هاي سلسلة خاصة تماما. تتابع هذه الأسماء للأئمة من ذرية أحد الأخوين، هذه ظاهرة متميزة في الأسماء في العهد الإسلامي، ومفيد جدا لو عرضنا شجرات الأسماء، مشجرات الأسماء. نأخذ مفيد جدا أن نأخذ مشجرة يزيد وأولاده، باعتبار يزيد كان عنده 17 ولد، يزيد بن معاوية. ماذا سوف نجد؟ نجد في الشجرة نجد يتكرر اسم أبو سفيان معاوية يزيد، أبو سفيان معاوية يزيد، تماما تتكرر، وأحيانا يأتي اسم محمد مرة أو لا يجد، قد لا يأتي تماما. فأسماء متميزة، هذه ظاهرة الأسماء ينبغي أن نوليها عناية. حينما ندرس ظاهرة الأسماء في سلسلة ذرية الأئمة من أحد الأخوين بعد هارون، اللي هم ذرية إيل عازار، راح نجد اسما أول أو ثاني اسم فنحاس، معناه بالعبرية الشخص المتوجع لفقد شيء عزيز. بعد يأتي اسم بقي بمعنى أيضا عندهم، بقي معنى العالم أيضا. بعد بقي بسلسلة واحد أو اثنين أو ثلاثة يأتي اسم صادوقة، صادق.
بعد صادوق مباشرة يأتي اسم أحمعص يعني الكاذب، بعد أحمعص يأتي عزريا بمعنى علي، بعد عزريا يأتي اسم يوحنان بمعنى الجواد، يوحنان طلعها بالعبرية المعاجم تأتي بمعنى الجواد، بعد يوحنان يأتي عزريا مرة ثانية، احنا بعد الجواد ماذا يأتي؟ علي مرة ثانية، يأتي علي، بعد علي يأتي أحيطوب بمعنى الحسن، احنا هم عندنا هنا بعد علي يأتي الحسن اللي من ذريته المهدي سلام الله عليه. هذا هاي ظاهرة اكتشفناها لم تطرح من قبل في حدود ما أعلم تماما، عمل جديد على مستوى لا على مستوى أخبارنا، نعم في مستوى أخبارنا عندنا أن الأخبار سواء عندنا أو عند العامة أنه لما ولد الحسن والحسين سلام الله عليهما جاء جبرائيل وأخبره، ولما قيل له يا رسول الله ما سميتهما؟ قال ما كنت لأسبق ربي، فنزل الوحي قال سميهم باسم ولدي هارون، هذا موجود سمي شبر وشوش، طبعا شبر بالعبرية معناه حسن وشبير معناه حسين تماما الأسماء، لكن أنا حسب ملاحقتي للأسماء ما وجدت في أسماء ولدي هارون هذين اللقبين، هو لقبين بالتأكيد لكن ما وجدتهما لأنه ما وصلنا كل شيء منهم، وإنما وصلنا لقب العازار، أيضا لقب العازار بمعنى الله ساند وأعان، وإتمار بمعنى معجزة الرب، ذن الثينهن ورد. المهم أنه التسمية أمر إلهي، فرح تجد إذن أكو تشابه في أسماء الآباء وأسماء الأبناء من الأصفياء بحدود معينة، نجدها عند موسى وأهل بيته وعند محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، هذه ظاهرة بالتأكيد ظاهرة مثيرة، وبالتأكيد لم تعرف من قبل، وبالتأكيد لم يتصنع النبي صلى الله عليه وآله ولا إما على التسمية، وإنما أمر إلهي هذه التسمية، وسوف نصل إلى أنها هذه تسميات إلهية تكون قرائن على هي بحد ذاتها قرائن على حقانية هذا الخط، فضلا عن المشابهات الأخرى التي تبدأ تزداد عندنا، راح تبدأ تزداد عندنا. احنا نحاول في المقطع الثاني إن شاء الله نتحدث عن مقطع آخر من التشابه، وهو حادثة ظروف حمل محمد صلى الله عليه وآله وظروف حمل عيسى عليه السلام. إذا أكو أسئلة حول هذا المقطع لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ذكرتم أنه المطلب تحمل الوصية عن عبد المطلب باعتباره كان صغير السن، فأقول إذا كان هو وصي شرعي يعني فما المانع أنه صغير السن يمنع تحمل الوصية الشرعية؟ وعندنا احنا سابق بالأنبياء مثل يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وأيضا لاحق بالأئمة عليهم السلام.
طبعا ظروف قريش أيام عبد المطلب أيام هاشم يعني الوضع العام ما يسمح عن هؤلاء، يعني قريش قبيلة كهنوتية قبيلة دينية ولكن ليست خاضعة بكلها للزعيم حتى يقبل، مثل الشيعة مثلا أنه الشيعة خاضعين للإمام عليه السلام للإمام الرضا سلام الله عليه، وكانوا خاضعين للإمام الصادق عليه السلام، مع ذلك صار عندنا يعني انشقاقات، فالذين خضعوا للرضا سلام الله عليه وصار الإمام الجواد هو الوصي هو الإمام، خضعوا بعد ما برز من 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 العلم الذي لديه، وإلا كثير منهم قد يشكك إذا مجرد توصية وصي من دون أن تظهر معالم الإمامة وأبرزها العلم. هناك عبد المطلب قبل المطلب قبل هاشم ما مأمور أن يطرح نفسه في المجتمع كوصي يحمل علم إبراهيم ولديه صحف إبراهيم، عند مواريث وعند معتقد أصلا ما مكلف أن يحارب الأصنام. البيت الذي حرره قصي من خزاعة كانت عليه أصنام ما أزالها، وإلا كانت الفرصة مواتية إلى أن يزيح هذه الأصنام، ما مكلف تماما. ولو كان يزيح الأصنام لكان البيت يزال في ذلك الوقت من على أساس، لأنه عبادة الأصنام لا تعني شأنا شخصيا أو شأنا لأسرة، وأنما يرتبط بالمنطقة مثل اليوم في الأوضاع السياسية وارتباطها بالمنطقة. فإحنا ما عندنا معلومات تفصيلية، ولكن الذي لدينا أن هبل كانت تعبده سوريا، كان الرومان يعبدونه تماما وصدروا للجزيرة العربية، وهذا الذي نصبه بالتأكيد لما نصبه كانت هناك نوع من العلاقات والمصالح المتبادلة. فإذا يوجد أوصياء لإسماعيل وهم آباء النبي، ولكن هؤلاء ما مكلفون وموحدون ويملكون أو الصحف صحف إبراهيم، ولكن بل حتى يملكون في تقديري وفي بحوثي يملكون صحف بني إسرائيل. يعني قصي مجمع وراثة صحف الأنبياء السابقين، لأنه قصي يتزامن مع ظهور مع يقظة أهل الكهف تاريخيا، وأهل الكهف طووا 300 سنة لحركة عيسى عليه السلام، فيكون آخر وصي من أوصياء عيسى عليه السلام أو آخر واحد من التلاميذ يكون قد التقى بقصي، ماكو مانع في ذلك، وأوصل له إليه الصحف الإسرائيلية كلها إلى زمن عيسى عليه السلام. الأئمة سلام الله عليهم، أئمتنا يقولون عندنا صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى بلغاتها الأصلية، ومن أين جاءت؟ طبعا نقدر نفترض أنها جاءت من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن إحنا إذا أردنا أن نؤرخ للتوريث الوثائقي المادي نقول هذه الكتب عندما جاءت من وصي إلى وصي، وانتهت الكتب إلى أبي طالب باعتبار آخر الأوصياء، وأبو طالب سلمها إلى محمد صلى الله عليه وآله، ومن محمد صلى الله عليه وآله رجعت مرة أخرى إلى علي. هذا مبحث لطيف تجدون الإشارة إليه في كتابي السيرة النبوية إثارات جديدة وتدوين مختصر. طبعا هذا تحليل في ظل مرتكزاتنا الدينية. فإذا صغر سن عبد المطلب في ذلك الوقت فيه مانع اجتماعي ومانع ظرفي في الحقيقة. إذا أكو سؤال آخر نضيفه يتفضلوا.
بالنسبة إلى خصوصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن لا تضاهي خصوصية، وخصوصية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أيضا كذلك لا تضاهي خصوصية في القرآن باعتبار الآية القرآنية يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقضية أن نثبت حقانية هذا الطريق بالمقابلة مع الأنبياء السابقين، يعني نبدأ من الفرع ثم نصعد إلى الأعلى، لما لا نأخذ العكس بأن الأنبياء عندما اطلعوا على ذرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في عالم الذر وقضية الحديث الكساء اللي موجود واقتفوا الأثر، يعني الأصل اقتفى هذا الأثر أثر الفرع وليست العكس، ويعني هذه القضية كما أنه هذا البحث العثور على هذا البحث يعني من الأمور الجديدة، فممكن إثبات أيضا الجديد بهذا الطريق العكسي، بدل من نبدأ من الأنبياء السابقين ممكن أن نكون الأنبياء السابقون اقتدوا هذا الأثر اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا اللي تفضلت به، هذا بعد أن آمنت بموقع الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم مصطفون من الله تعالى ولهم المقام العالي، بل هم أفضل من الأنبياء وهم مذكورون وفي كتب الأنبياء السابقين يأتي اللي تفضلت به. أما حينما نريد أن نحاور مع أهل الكتاب ولا بد أن نبدأ بما يعتقدون من أجل أن نرفعهم إلى ما نعتقد. نريد نحاور من لا يؤمن بالإمامة من المسلمين، نبدأ بما يعتقدون به، ويعتقدون أن مسيرة موسى وهارون إلهية، ونقولهم تعالوا تفضلوا، موسى وهارون لهم امتيازات ذكرها القرآن الكريم، هذه الامتيازات أو الخصائص التي تتمثل بحوادث معينة بحذافيرها تحققت في هذا الخط، ليش تؤمنون بهذا وبنظيره لا تؤمنون؟ فيأتي إذن نحن في هذا التأسيس هو في الحقيقة إضافة أو فتح باب للحوار مع من لا يؤمن بأهل البيت عليهم السلام، وقد أشرنا إليه منذ المحاضرة الأولى أو الثانية، الأولى أو الثانية في الحقيقة، أن هذا البحث سوف يفتح لنا حقلا جديدا في الاستدلال على وجود الله تعالى وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وعلى صدق إمامة أهل البيت عليه السلام. نعم، وإلا في معتقدنا أن موسى أن آباء موسى سموا بتلك الأسماء، وأن هارون سمى ولديه موسى وهارون سمى ولدي هارون بهذه الأسماء، ثم ولد هارون أو أحد سمى أولاده بهذه الأسماء، إنما هو اقتداء وتأسيا بالأسماء التي تخص محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. يعني كلنا نعلم أن الأنبياء يعلمون بقتل الحسين عليه السلام، يوحى الله تعالى يوحي إليهم ذلك ويبكون، هذه قضية نعلمها. طبعا في قبالها أهل الكتاب النصارى برمتهم يعتقدون أن أخبار أن الأنبياء أخبروا بقتل عيسى عليه السلام بصلبه، ولذلك عندهم شيء اسمه عيسى في كل الكتب السابقة. في الحقيقة هي إخبارات الأنبياء بالحسين سلام الله عليه، وصرفوها إلى عيسى، وعيسى لم يقتل لم يصلب، وأنما الذي قتل هو الحسين سلام الله عليه. فهذه الحقيقة أن الأنبياء لما أخبروا بالحسين سلام الله عليه وأخبروا بمحمد صلى الله عليه وآله وبأهل بيته ومنهم الحسين عليه السلام، ما أخبروا فقط بمعاني، أخبروا بأسماء وأحبوا هذه الأسماء، هل يعقل أنه سوف لن يسموا بها يتسموا بها أبدا؟ بالتأكيد أنهم طلبوا استأذنوا من الله، لأن هذه أسماء إلهية، هذه أسماء خاصة، هذه لا يتسمى بها أحد إلا أن يكون بمستواها، مو مثل نحن اليوم، يختلف الأمر تماما، صارت معلم للمحبة ومعلم للهوية، صارت هناك معلم للاصطفاء أن يسمى بهذه الأسماء. قال له سمي ولديك، بالتأكيد لما ولد الولدين لهارون وراح يكونون إمامين معصومين، قال له يا ربي شلون أسميهم؟ قال له سميهم باسم ولدي محمد صلى الله عليه وآله، أكيد هذا راح يصير. هذا هنا انقلبت القضية، قلبناها صحيح، لكن هذا فيما بيننا وفي إطار إيماننا بموقع أهل البيت عليهم السلام. أما في إطار أن الحوار مع الآخرين لابد أن نبدأ كما ذكرت من الزاوية الأخرى. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.